وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على زاد المستقنع للعلامة الحجوية رحمه الله، باب صفة الصلاة. لازلنا في شرح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ثم يقول اللهم صل على محمد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله صل على محمد، قيل إن الصلاة من الله الرحمة.
احنا وصلنا فين؟ وبارك على محمد.
يا 66. قال الحجاوي وبارك على محمد. قال العلامة العثيمين قوله وبارك على محمد، أي أنزل عليه البركة، ولهذا جاءت متعدية بعلى دون اللام. والبركة مأخوذة من البركة، وهو مجتمع الماء، ولا يكون إلا على وجه الكثرة والقرار والثبوت.
نعم، يبقى تضمنت ثلاثة أمور: الأمر الأول الكثرة، والثاني القرار، والثالث الثبوت. هذه كلمة بركة فتعود إلى الكثرة والقرار والثبوت، فهي الخير الكثير المجتمع الثابت الدائم. نعم.
قال ولا يكون إلا على وجه الكثرة والقرار والثبوت، وعليه فالبركة كثرة الخيرات ودوامها واستمرارها.
نعم، فيقال هذا عالم مبارك وهذا شخص مبارك، أي أن هذا الشخص في بركة من جهة النفع، فهو مبارك في أثره. نعم.
قال ويشمل البركة في العمل والبركة في الأثر. أما البركة في العمل فأن يوفق الله الإنسان لعمل لا يوفق له من نزعت منه البركة.
نعم.
وأما البركة في الأثر بأن يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع بها الناس. ولا شك أن بركة النبي عليه الصلاة والسلام لا نظير لها، وذلك لأن أمته أكثر الأمم، ولأن اجتهادهم في الخير أكثر من اجتهاد غيرهم، فبورك له عليه الصلاة والسلام في من اتبعه، وبورك له في عمل من اتبعه.
وكل عامل من هذه الأمة بالخير فإنه في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، فذي بركة عظيمة، فالدال على الخير كفاعله. وكل خير في الأمة عرفنا من أين؟ عرفناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحجاوي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم.
ولهذا لا أبرك من العلماء، لأن أثرهم عظيم على الأمة، وأيضا كل من تبعهم في خير فإنه يكون في ميزان حسناتهم. نحن نقرأ العلامة العثيمين، نحن نقرأ العلامة الحجاوي، نقرأ لابن جرير الطبري، نقرأ لابن كثير، نقرأ لابن تيمية، كل فائدة نستفيدها من عالم من هؤلاء العلماء في ميزان الحسنات. كم الذين استفادوا من علمائنا، وكم الذين سيستفيدون بعد ذلك من علمائنا؟ هذه بركة، بركة في الأثر، بركة في الأثر. نعم. يبقى ذات أعمالهم كانت مباركة، أن أعانهم الله على هذه المصنفات ووجههم لهذه الأعمال، وبركة عليهم في الأثر، أي أن كل من تبعهم يكون ميزان حسناته. نعم.
شيخنا بعض الإخوة يسأل يقول حكم قول البعض بركاتك يا شيخ.
نعم.
بركاتك يا شيخ.
نعم، إن كان الشيخ مباركا فعلا، بركة فعل وعالم وله بركة وكذا وكذا، فإننا نثبت له البركة، نقول حصلت لنا بركة بجلوسك يعني أو كذا، وبركاتك يا شيخ يعني أعطينا من علمك وإلى آخره. أما مسألة التبرك بالذوات والتمسح وغير ذلك هذا لا يجوز. وبركاتك يا شيخ إذا قصد بمجرد جلوسه أو بمصافحته يصافحه ويقول بركتك يا شيخ أو يتمسح، هذا طبعا لا يجوز، هذا غير مشروع، لأن بركة الذات خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. تبرك بالذات خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بأحد بعد أبي بكر وعمر، فكيف يكون هذا جائزا؟ أما بركة العمل وبركة الفعل وبركة العلم فهذه حاصلة. أبرك الأمة الصديق، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر وهكذا الصحابة ثم من بعدهم تبعون. فالبركة إما أن تكون بركة ذات أو بركة فعل. بركة الذات خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يتبركون بشعره وعرقه صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي كان إذا جلس الحلاقي يحلق رأسه التف الصحابة حوله فما وقعت شعرات إلا في يد أحدهم أو في حجره وقد حلق رأسه ودفع نصفه لأبي طلحة ونصفه الآخر له وقال وزعوا بين الناس. أما غير النبي فيجوز التبرك هذا. وهل هذا خاص بالنبي أو بالأنبياء جميعا؟ الذي يظهر أن التبرك يكون بسائر الأنبياء وليست هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحجاوي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال العلامة العثيمين قوله على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم سبق أن الآل إذا أفردت تشمل جميع الأتباع فالمراد بآله أتباعه وسبق الشاهد من كون الآل بمعنى الأتباع وهو قول الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني أتباعه. أما إذا قرنت الآل بالأصحاب والأتباع صار المراد بها المؤمنين من قرابته من بني هاشم ومن تفرع منهم لأن الآل يشمل إلى الجد الرابع. ولا عجب أن يكون لللفظ معنى عند الانفراد ومعنى عند الاقتران فالمسكين مثلا والفقير بمعنى واحد عند الانفراد ولكل واحد منهما معنى عند الاقتران والاجتماع والبر والتقوى كذلك لكل واحدة منهما معنى عند الاقتران ويتفق معناهما عند الافتراق.
نعم هذه في اللغة العربية كثيرة أن اللفظتين يكون لهما معنى واحد عند الانفراد ولكل واحدة معنى عند الاجتماع إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع كالإسلام والإيمان وكالبر والتقوى وكالفقير والمسكين وغير ذلك. نعم.
والكاف هنا على القول الذي رجحناه فيما مضى في قوله كما صليت للتعليل وعلى هذا يكون ذكرها من باب التوسل بفعل الله السابق إلى فعله اللاحق كأنك تقول كما أنك يا ربي قد تفضلت على آل إبراهيم وباركت عليهم فبارك على آل محمد.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى إنك حميد مجيد ويستعيذ. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله إنك حميد مجيد الجملة هذه استئنافية تفيد التعليل حميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول فهو حامد ومحمود حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره ومحمود يحمد عز وجل على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام. وأما المجيد فهي فعيل بمعنى فاعل أي ذو المجد والمجد هو العظمة
وليس لأنه حامد لعباده وأولياء الذين قاموا بأمره حامد لهم أي محتاج لعبادتهم وإنما هو حامد لهم ومثن عليهم بما قاموا من امتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم.
وأما المجيد فهو فعيل بمعنى فاعل أي ذو المجد والمجد هو العظمة وكمال السلطان ويقال في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار. هذا مثل مشهور عند العرب والمرخ والعفار نوعان من الشجر في الحجاز معروفان يعني أنهما أسرع الشجر انقداحا إذا ضربت بالذند وإلا ففي كل الأشجار نار كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. قال قوله ويستعيذ أي يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم والعياذ هو الالتجاء أو الاعتصام من
والجمع مكتوب. بين حميد ومجيد نجده كثيرا وهو يزداد بذلك معنا عن إفراد كل اسم وحده الحميد وحده والمجيد وحده فإذا جمعناهما كان فيه إضافة في المعنى زائدة على انفراد كل واحد منهما وهذا أيضا قاعدة في باب الأسماء والصفات أن هناك لكل اسم المعنى والكمال الخاص به لكن إذا اجتمع الغني الحميد الحميد المجيد السميع البصير إذا اجتمع الاسمان انضاف معنى كلي مستنبط من الاسمين فيكون هذا فيه زيادة. نعم.
قوله ويستعيذ أي يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم والعياذ هو الالتجاء أو الاعتصام من مكروه يعني أن يعتصم بالله من المكروه واللياذ أن تلجأ إليه لحصول المطلوب كما قال الشاعر يا لمن ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره.
نعم، يبقى فرق بين العياذ واللياذ. ما الفرق بين العياذ واللياذ؟ العياذ يكون رجوع إلى الله سبحانه وتعالى في دفع شر ومكروه وكذا، إنما اللياذ في تحصيل مطلوبه. هذا العياذ واللياذ. فالعياذ التجاء إلى الله واعتصام المكروه، واللياذ أن تلجأ إليه حصول المطلوب. يا من ألوذ به فيما أؤمله، هذا اللياذ فيما تريد تحصيله المطلوب. ومن أعوذ به مما أحاذره، يكون مما تحضر. يبقى هذا بيت جمع بين اللياذ والعياذ. وإذا كان بالله عز وجل فهو عبادة عظيمة جدا. بغير الله جائز إذا كان فيما يقدر عليه المخلوق، أما إذا كان فيما لا يقدر عليه المخلوق فإنه يكون شركا أكبر. فإذا استعذت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلى الله، وإذا لذت بغير الله فيما لا يكون إلا بما عند الله، فإنه يكون من الشرك. نعم. يبقى إذا ما الفرق بين العياذ واللياذ؟ فرق، ها، أن العياذ يكون اعتصام ولجوء إلى الله فيما إيه؟ يكون المكروه، دفع مكروه. طيب واللياذ؟ تحصيل مرغوب ومطلوب. نعم.
فجعل اللياذ فيما يؤمل والعياذ فيما يحذر من الأشياء المكروهة، وهذان البيتان لا يصلحان إلا لله تعالى، وإن كان قائلهما يمدح بهما مخلوقا فهما من شطحات الشعراء. قال الحجاوي رحمه الله تعالى من عذاب جهنم، قال العثيمين رحمه الله قوله من عذاب جهنم أي العذاب الحاصل منها.
لكن هل قول الشيخ وأذان البيتان يصحان إلا لله يعني من كل وجه، وإن كان قلهم يمدح مخلوقا فهو من شطحات الشعراء، ولا ينقسم ونفرق بين ما يكون فيما يقدر عليه المخلوق فيكون جائزا، فأنا أؤمل في المخلوق ألوذ به في أشياء هو يقدر عليها، وكذلك أعوذ به في أشياء وأستعيذ به في أشياء هو يقدر عليها، هل فيها التفصيل أو أن التعوذ لا يكون إلا بالله فقط في كل صوره كالتوكل مثلا أو الحسب أو كذا؟ فهل هذا لا ينقسم؟ الذي يظهر أنه ينقسم، فنفرق بين ما يجوز وما لا يجوز، ما يكون في ما لا يكون إلا عند الله عز وجل، وما يجوز يكون بما يكون به غيره. شوفوا كذا، ها،
وذكر شيئا شيخنا ما يدل على أنه غلو. يا لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، هذا ليس إلا لله، ولا يهضون عظما أن تجابره، هذا ليس إلا لله. يفسر
إيه؟ نعم، لو كان بالنظر البيت الثاني، نعم نعم، يبقى لعله يقصد جملة البيتين، يعني لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهضون عظما أنت جابره. نعم نعم. لا، فيما أؤمله، أؤمله ليس في كل شيء، فيما أؤمله أؤمله أنا بحسب طلبي. لكن لعل الشيخ نظر إلى البيت الثاني، أما إذا كان فيما يقدر عليه الله، فيما يقدر عليه المخلوق وفيما يكون من عطاء المخلوق فلا بأس باستعماله. نعم.
قوله من عذاب جهنم أي العذاب الحاصل منها، في الإضافة هنا على تقدير من، فهي جنسية كما تقول خاتم حديد أي خاتم من حديد، ويحتمل أن تكون الإضافة على تقدير في أي عذاب في جهنم، كما قال تعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله، أي مكر في الليل. والإضافة تأتي على تقدير من وعلى تقدير في وعلى تقدير اللام وهي الأكثر.
نعم.
وقوله جهنم عالم
يعني
على
نار، فتكون من هنا جنسية، فيكون من عذاب جهنم، يعني تستعيد به من عذاب جهنم، فهي جنسية أي العذاب، وتحتمل أن تكون بمعنى في أي عذاب في جهنم. نعم.
قوله جهنم عالم على النار التي أعدها عز وجل للكافرين، قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وهذه النار ورد في صفاتها وصفات العذاب فيها في الكتاب والسنة ما تقشعر منه الجلود، والبحث فيها من عدة وجوه. الوجه الأول، هل هي موجودة الآن أو ليست بموجودة؟ الجواب، هي موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار في صلاة الكسوف وهو يصلي بالناس، وكذلك في المعراج رأى النار.
يبقى دليل على أنها موجودة لأنها عرضت عرضا حقيقيا على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضت الجنة كذلك، فدل هذا على أن النار مخلوقة الآن موجودة، وأن الجنة كذلك. نعم.
وكذلك في المعراج رأى النبي رأى النار أيضا.
نعم.
والقرآن يدل على ذلك.
وكذلك السنة لما قال اشتكت النار فأذن الله عز وجل لها بنفسين، فأشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من زمهرير، يبقى النار موجودة ولهذا اشتكت وقد اشتكت. نعم.
والقرآن يدل على ذلك كما قال تعالى أعدت للكافرين،
والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه دخل الجنة ورأى فيها قصرا لعمر رضي الله عنه، فهذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان. طيب، وهل تفنيان أو تبيدان؟ إجمع أهل السنة أيضا أنهما لا تفنيان ولا تبيدان، وليس في فناء النار قول يعتبر عند أهل السنة، إنما الإجماع على أنهما أيضا لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال الله سبحانه وتعالى وما هم بخارجين من النار، وقال سبحانه وتعالى لا يبغون عنها حولا، وجاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالموت على صورة كبش ثم يذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، فدل هذا على بقاء الجنة وبقاء النار. نعم.
والقرآن يدل على ذلك كما قال تعالى أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة، والفعل ماض فيقتضي أن الإعداد حاصل الآن. الوجه الثاني، هل هي مؤبدة أو مؤمدة؟ يعني هل تفنى أو هي دائمة أبد الآبدين؟ الجواب، المتعين قطعا أنها مؤبدة، ولا يكاد يعرف عند السلف سوى هذا القول، ولهذا جعله العلماء من عقائدهم بأن نؤمن ونعتقد بأن النار مؤبدة أبد الآبدين، وهذا أمر لا شك فيه، لأن الله تعالى ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع من القرآن في سورة النساء، في قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، والثاني في سورة الأحزاب في قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، والثالث في سورة الجن في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولو ذكر الله عز وجل التأبيد في موضع واحد لكفى، فكيف وهو قد ذكره في ثلاثة مواضع؟ ومن العجب أن فئة قليلة من العلماء ذهبوا إلى أنها تفنى بناء على علل عليلة لمخالفتها لمقتضى الكتاب والسنة، وحرفوا من أجلها الكتاب والسنة فقالوا إن خالدين فيها أبدا ما دامت موجودة، فكيف هذا؟ إذا كانوا خالدين فيها أبدا لزم أن تكون هي مؤبدة، لأن قوله فيها أي هم كائنون فيها، وإذا كان الإنسان خالدا مؤبدا تخليده لزم مؤبدا تخليده لزم أن يكون مكان الخلود مؤبدا، لأنه لو فني مكان الخلود ما صح تأبيد الخلود.
ثم ما الدليل الذي يضطرني إلى أن أؤول خالدين فيها أبدا بمعنى ما دامت موجودة؟ ما الدليل؟ حينما يكون عندي دليل صحيح قطعي وعندي دليل ظاهر يخالف أؤوله بما يتفق مع هذا، أؤوله. فأنا مثلا مع حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم أؤول، فعندي حديث ينفي العدوى وحديث يثبت العدوى أؤول، مثلا أحاديث كثيرة نؤولها بما يتفق مع المعنى المحكم في النصوص الأخرى. أما حينما أقول اليوم بأن الله عز وجل ليس مستوى على عرشه بذاته وصفاته، بل أقول بصفاته لا بذاته، طيب ليه لا؟ لماذا لا بذاته؟ والأدلة كلها ظاهرة في أن الرحمن على عرش استوى، وهذا اسم يتضمن الذات الموصوفة بصفة الرحمة، وجاء ربك هذا الظاهر. إذا قلنا وجاء ربك كيف تقول جاء أمره؟ هل في اللغة وجاء ربك وجاء أمره؟ هل في اللغة استوى على العرش، استولى عليه. هل في اللغة يحب يريد أن يثيب؟ لكن لو جاءتني نصوص وأجمع السنة الجماعة على أن الله يصف المحبة، هنقول يحمى النص يحب عليه على إرادة الثواب كما يقول السنة الجماعة. طيب عندي ما النص الذي يصرف النار عن تأبيدها؟ هل عندي نص أن النار لا تؤبد وبالتالي أحمل أبدا على معنى يتفق مع النص؟ يبقى رقم واحد حينما آتي إلى تأويل لابد أن يكون التأويل هذا يضطرني إليه اضطرارا ماذا؟ نص آخر قطعي أو إجماع عندي، فلهذا نقول هذا يحمل على كيت وكيت. فالنار الله يقول خلدين في أبدا، ظاهر النص التأبيد. طب أنت تقول بعدم التأبيد، طيب لماذا؟ ها؟ ما النص؟ ما النص؟ تأتي بقى التعليلات أن هذا يتنافى مع رحمة الله عز وجل وإلى آخره. رحمة الله ماذا؟ أي رحمة؟ ها؟ رحمة الله عز وجل العامة، رزق الكافر وكذا وأنزل كتبا وأرسل رسلا ومع ذلك ما استجاب. فإذا كانت الأخيرة كانت رحمة الله خاصة بعباد المؤمنين، فإذا حرمها الكافرون فقد حرمها الكافرون لأعماله بكفره. فما هو النص الذي يخرجنا عن خلدنا في أبدا؟ لو نظرنا إلى هذه القاعدة لانتفعنا بها كثيرا، ولقلنا لو تبصرها الضلال ما خرجوا عن ظهير القرآن. ما الذي يحملك على الخروج عن ظاهر وجاء ربك؟ عن ظاهر بل يداه مبسوطتان، عن ظاهر ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، عن ظاهر الرحمن على العرش استوى، عن ظاهر الله خالق كل شيء، عن ظاهر وكلم الله موسى تكليما. أنت لا تصف الله بأنه متكلم، ليه؟ ها؟ يأتي السياق وإذ قال الله يقولون ها؟ خلق الله. كيف خلق الله يعني؟ قال الله وكلم الله وإذ نادى ربك. ما الذي يخرج عن الظاهر؟ هل في لغة العرب نادى ربك يعنى بها غير الكلام؟ أن الله يوصى بأنه متكلم؟ قال ربك في غير قال الله، نحمله على غير قال الله، يعني قال الله يعني خلق كلاما. طب ما الذي يجعلنا نخرج عن هذا؟ ما الذي يجعلنا نخرج عن هذا؟ يعني مثلا نحن عندنا يضع الرب عز وجل قدمه في النار، طيب أأمنتم من في السماء؟ ماذا نقول نحن؟ نقول لا تتصوروا إن في هذه ظرفية، يعني أن الله يحل في السماء. طب ما الذي حملنا على هذا؟ الذي حملنا على هذا أن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته، وأن الله أكبر من مخلوقاته فلا يحل فيه. ولهذا نقول فتكون فيه بمعنى على، مثل ما جاءت في اللغة، موجود في اللغة وموجود في القرآن. ولأصل بينكم في جذوع النخل، قل سيروا في الأرض يعني على الأرض يعني على جذوع النخل، أو السماء بمعنى العلو. يبقى من في السماء من في العلو، والعلو هذا قد بين وشرح بالرحمن على العرش سواء. يبقى ما الذي حملنا على قولنا بأن فيه ليس الظرفية؟ الذي حملنا النصوص الأخرى أن الله عز وجل على العرش استوى، والعرش هو أعلى المخلوقات والله فوقه وليس داخلا في السماء. طيب وبالتالي يضع قدمه في النار يعني على النار، وقد جاءت رواية أخرى يضع رجله على النار على النار. يبقى حينما أؤول لنص آخر، أؤول لنص آخر، فخالدين في أبدا النار، النار خالدين في أبدا. طيب ما الذي يحملكم على القول بأن النار ليست مؤبدة؟ هل عندك نص يقابل هذا النص وبالتالي تحتاج إلى أن تتأول هذا على وهذا على؟ نحن عندنا النصوص، في من يأتي أخاه يدعو إلى وليمة، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي عليه، فليصلي عليه وصلي عليه وأقيم الصلاة، كل النصوص أمر بالصلاة فصلي عليه فليصلي وصلي عليهم أقيم الصلاة. هذا حملناها على أقيم الصلاة على الصلاة الشرعية، أقيم الصلاة والزكاة الصلاة الشرعية، وهذا حملناه على الدعاء صل عليهم صل عليه يعني ادعو له ادعو له. يبقى هذا حملناه على الدعاء وهذا حملناه على الصلاة المعروفة. لو جاء واحد مكان الصلاة الخمس وقال أفسرها بالدعاء لأن الله عز وجل قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، نقول صفة الوارد عن النبي كان إيه؟ صلى عليهم يعني إيه؟ صفة الوارد في الصلاة هنا والصلاة هنا، يبقى هذه تحدد وهذه ماذا؟ تحدد، يبقى هذا لها بابوة وهذه لها بابوة. يبقى الذي يحملنا على التأويل النصوص، الذي يحملنا على التأويل الإجماع. أما عندكم النار لا تفنى، ما الدليل أن النار لا تفنى؟ أن النار تفنى أقصد، ما الدليل عن النار تفنى؟ ما هو الدليل؟ وعندك النص أن النار، أن النار لا تفنى ولا تبيد. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب مقيم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وما هم بخارجين منها من النار ولهم عذاب مقيم. لكن إما قائل يقول تفنى النار ولا تفنى الجنة، وقائل تفنى النار وتفنى الجنة، وقائل تفنى الحركات، حركات النار ولا تفنى النار لكن تفنى الحركات. كل هذه أقوال سوى القول الذي أنها لا تفنى ولا تبيد أقوال لا دليل عليها. نعم
إجماع شفنا.
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها.
نعم ينسون هذا يا شيخ الإسلام أنه يقول بفناء النار، هذا لم يثبت عن شيخ الإسلام ولا ابن القيم رحمه الله تعالى في مجموع كتبه. ولو هناك مواضع مشكلة فإنها تحمل على فناء نار الموحدين وليس فناء النار التي فيها الكافرون. نعم ولو ورد، لو افترضنا أنه ورد عن ابن القيم وابن تيمية القول بفناء النار نار الكفار لقلنا إنه قول يخالف الإجماع ويخالف النصوص. نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله والتعليلات المخالفة للنص مردودة على صاحبها.
صحيح نعم.
وهذا الخلاف الذي ذكر عن فئة قليلة من أهل العلم خلاف مطرح لأنه مخالف للنص الصريح الذي يجب على كل مؤمن أن يعتقده، ومن خالفه لشبهة قامت عنده
فإذا كل خلاف شاذ ضعيف يخالف النص الصريح لا يعبأ به، فلا يثبت بمجرد الأقوال خلاف إلا أن يكون القول له حظ من النظر، ليس كل قول يثبت به خلاف معتبر. نعم.
ومن خالفه لشبهة قامت عنده فيعذر عند الله، لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة عرف أنها مؤبدة والحكمة.
يقول ومن خالفه لشبهة قامت عنده فيعذر عند الله إذا لم يبلغه العلم الصحيح، يعذر عند الله هذا الذي عنده من العلم ولم يبلغه علم صحيح. فلو مثلا فرضنا أن رجل عامي في قرية وعنده شيخ بيعلمه في البلد وعلمه أن النار تفنى، أن النار تفنى وأن الجنة لا تفنى، واستدلوا بعض الأمور ومات الرجل على هذا، معذور؟ معذور لأنه جاهل. لكن من بلغه الحق وجب عليه أن ينقاد، ولا يعذر من بلغه الحق، إنما يعذر من لم يبلغه الحق. وعلى هذا قس في أي مسألة، لو واحد في بلد في قرية عنده مشايخ يثق فيهم، يوم 25 يناير الثورة الأولى المشايخ قالوا الجهاد الجهاد ما شاء الله، أنا الأوان أن احنا ندفع الظالم، اركبوا يا الله يا جماعة، كله ركب ورا مشايخ بيثق فيه، وده أمر معروف من المنكر، وأصل الخروج أصلا لا يكون إلا بالسيف، وإحنا معاش سيوف، إحنا خارجين نساهم بأقل شيء في دفع الظلم والظالمين وكذا، وخرج ثم إنه أصابته رصاصة، هنقول بقى نرجو يكون شهيدا؟ لا، نرجو أن يكون سالما، إنما شهيد لا، شهد على عمل صالح، والرجل ده لم يعمل عملا صالح، لكن نقول نرجو يكون سالما، يعني لا يؤاخذ، لا يؤاخذ. بخلاف العالم والعارف ثم انه يخرج هذا له شأن آخر. إذن من عمل بما بلغه وظن أن هذا الحق لا سواه فنرجو أن يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى. أما من عرف الحق وعاند لا، يعني تقوله الثورات حرام، تقوله الأحزاب حرام، يقول لك أنا عندي مشايخي ومشايخي أعلم منك، هذا مع مشايخي، هذا مع مشايخي ما يعذر بعد. نعم. ولا يقال يا شيخ يعني هذا الرجل يعني لما نظر كثرة المشايخ هؤلاء ونظر إلى شهرتهم وأما الآخرون ليسوا بالمشاهير ولا بالكثيرين فاغتر بذلك، نقول ولو أفته المشايخ كلهم بعدم التعامل مع البنوك وهو له رغبة يتعامل مع البنوك بيسمع ويطيع المشايخ؟ الجواب لا. ولو أنني أفتيت له بمال وهم أفتوا له بمنع المال هيتبعون؟ هيتبعون. يبقى هذا متبع الأهواء، لكن طلاقت الأهواء، تلاقت الأهواء. نعم.
ومن خالفه لشبهة قامت عنده فيعذر عند الله، لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة عرف أنها مؤبدة، والحكمة تقتضي ذلك، لأن هذا الكافر أفنى عمره في محاربة الله عز وجل ومعصيته والكفر به وتكذيب رسله، مع أنه جاءه النذير وأعذر وبين له الحق ودعي إليه وقتل عليه وأصر على الكفر والباطل، فكيف نقول إن هذا لا يؤبد عذابه؟ والآيات في هذا صريحة. قال الوجه الثالث: هل عذابها حقيقي يؤلم أو أن أهلها يكونون فيها كأنهم حجارة لا يتألمون؟
سبحان الله.
في المسألة السابقة شيخنا لو شوش البعض وقال يعني هو كفر 50 سنة 100 سنة لماذا ليعذب هذا القدر ثم يخرج بعد ذلك؟
هذا يعني بيخترع اختراعات ولا عنده شيء يعني من العلم؟ وفي فرق أن يكون الكفر يوما أو يكون الكفر 100 سنة. لو كان الكفر يوما، لو كان الكفر لحظة، لو كفر قبل أن يغرغر ثم مات على ذلك فإنه يخلد في أبد الآبدين، استحق وصف الكفر. نعم. لكن الكفار في النار على دركات، يعني الكفر نفسه يتفاوت، فبعض الكفر أعظم من بعض. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، إذن هناك كفر أشد من كفر، كفر أبي جهل أشد من كفر غيره ممن تبعه. نعم.
لو قيل شيخنا كإجابة على هذا أنه لو عاش 1000 سنة كان ينوي أن يبقى على هذا،
كان إيه؟
هو كان سيبقى على هذا لو عاش الدنيا كلها، فبالتالي يعذب على
أصلا. هو الإيراد، الإيراد ما له محل، هو عنده ثابت أنه الكفر حتى يعذب صاحبه لابد أن يعيش فيه 1000 سنة مثلا 100 سنة؟ هذا إيراد غير وارد، هذا إيراد غير وارد. نقول الذي يخلد في النار هو الكافر، هل هو أتى بالكفر؟ نعم، ولو دقيقة واحدة. كما أنه لو كان كافرا طيلة حياته فأتى بالتوحيد ونطق بلا إله إلا الله قبل أن يغرغر لكان من أهل الجنة. نعم.
ومن خالفه لشبهة قامت عنده فيعذر عند الله، لكن
قال الوجه الثالث.
قال الجواب: هي هل عذابها حقيقي يؤلم أو أن أهلها يكونون فيها كأنهم حجارة لا يتألمون؟ قال الجواب: أن عذابها حقيقي يؤلم، ومن قال خلاف ذلك فقد أخطأ وأبعد النجعة، فهم يعذبون ويألمون ألما عظيما شديدا، كما قال تعالى في عدة آيات: لهم عذاب أليم حتى إنهم يتمنون الموت. والذي يتمنى الموت هل يقال أنه يتألم أو أنه
يتأقلم؟ نعم.
الجواب: لو تأقلم ما تألم، ولو دعا الله أن ولا دعا الله أن يقضي عليه. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون.
لماذا ليقضي علينا ربك؟ من شدة العذاب، من شدة العذاب. وقال تعالى: يستغيثون. نعم. فيها لماذا؟ من شدة العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب. من الذي يقول بأنه ما يتألم؟ عجيب، هذه أقوال عجيبة. نعم.
لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إذن هم يتألمون بلا شك، والحق
بل هناك من يقول بأن عذبهم ينقلب عذوبة، عذوبة فيصبح نعيما ولذة. كلها أقوال البشر فيهم كل شيء، فيهم الملاحدة وفيهم الكفار والوثنيون والما وفيهم المجوس وفيهم النصارى وفيهم الروافض، وكل شيء في الناس، كل شيء في الناس، كل شيء في الناس. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون خارجون عن الهداية. شوف الله ما قال فمنهم فاسق وكثير منهم مهتدون، كثير منهم دايما على الفاسقين، دايما على الكافرين. وأن تدع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وميمون أكثر بلا إلا وهم مشركون. وستفرق متي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحد. لهذا إياك، إياك أن تغتر بالكفر وأن تستوحج من قلة السالكين. انظر إلى الدليل، انظر إلى الدليل. دعم.
قال إذن هم يتألمون بلا شك، والحرارة النارية تؤثر على أبدانهم ظاهرها وباطنها. قال الله تعالى في كتاب العزيز إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وهذا واضح أن ظاهر أبدانهم يتألم وينضج. وقال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وشي الوجوه واللحم معروف، فهم إذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل بعد مدة طويلة، وهذا الماء إذا أقبل على وجوههم شواها وتساقطت والعياذ بالله، فإذا شربوه قطع أمعاءهم كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وهذا عذاب الباطن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أهون أهل النار عذابا إنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، فإذا كان الدماغ يغلي فما بالك بما دونه مما هو أقرب إلى النعلين. وهذا دليل واضح على أنهم يتألمون وأن هذه النار تؤثر فيهم. وقال تعالى وذوقوا عذاب الحريق أي المحرق، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة.
نعم.
الوجه الرابع، هل هناك ناران، نار لأهل الكفر ونار لأهل التوحيد الذين يعذبون فيها ثم يخرجون؟ الجواب زعم بعض العلماء ذلك وقال إن النار ناران، نار لأهل الكفر ونار لأهل المعاصي من المؤمنين وبينهما فرق، ولكن هذا لا أعلم له دليلا لا من القرآن ولا من السنة. والذي أعلمه أن النار واحدة لا تختلف لكن عذابها يختلف، فلا شك أنها على عصاة المؤمنين ليست كما هي على الكافرين. وكوننا نقول بالتقسيم بناء على استبعاد عقولنا أن تكون نارا واحدة تؤثر تأثيرين مختلفين لا وجه له لما يلي. أولا أن الله على كل شيء قدير، والله تعالى قادر على أن يجعل النار الواحدة لشخص سلاما ولآخر عذابا. ثانيا أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا أبدا.
لكن نحن نعلم أن الجنة، أن النار دركات، وقد بينها الله في كتابه قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهي دركات، وبالتالي تكون نار الموحدين بركة، عصاة الموحدين بركة من دركات. فهناك ما هو أسفل وهناك ما هو أعلى وهناك ما هو أعلى وهكذا، فلن نقول نار واحدة ثم إن الله عز وجل يعذب هؤلاء بعذاب وهؤلاء بعذاب، لكن ثبت أن النار دركات، إن المنافقين في درك الأسفل من النار. إذن هناك درك أسفل وهناك ما هو أعلى وأعلى، فدل هذا على أنها ماذا؟ على أنها دركات، كما أن الجنة درجات. فما أدري ما مراد الشيخ لما قال يعني بين النار 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 لأهل الكفر ونار لأهل المعاصي والمؤمنين وكذا، لكن نقول هي دركات، فالكفار دركتهم أعظم من عصاة المؤمنين الموحدين. نعم.
لعل شيخنا يشير إلى كلام ابن القيم في فناء نار الموحدين لما قال هي ناران وأن النار التي تفنى هي نار الموحدين.
من هو بعدين يعني يشير إليه؟
الشيخ يبطل هذا القول.
إلى إيه؟
الشيخ يبطل هذا القول، يعني يرد على من قال من العلماء أنهما ناران.
من الذي قال أنهما ناران؟
ابن القيم يقول نار الموحدين، نار عصاة الموحدين ونار الكافرين.
أيوة بس هو ما قال ناران، هو قال ناران، لفظة ناران، قال لفظة ناران، لكن يقول طبقة. تفنى نار الموحدين هو إلى الطبقة التي يكونون فيه والدركة التي يكونون فيها، ثم نار الكفار دركات كله على حسب كفره وليس الدركة واحدة. نعم.
ثانيا أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال
الدنيا. شوف هذا كلام العلماء. فالمعروف أن النار دركات دركات، كما أن الجنة درجات درجات، فهذه دركات. فالجنة اسم يجمع جنانا بحسب الدرجات، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقالوا من دونهما جنتان. والنار كذلك دركات. هذا المراد بالعدد، أن النار دركات، هذه دركة لعصاة الموحدين، ودركة لأشد الكافرين، ودركة فوق ذلك، وهكذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبيث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار.
قال دار للطيب المحض،
ودار الخبيث المحض، وهتان الداران لا تفنيان.
نعم.
ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض.
إذا أطعي دار، مش نار، دار دار ودار، ثم دار الجنة جنان على حسب الأعمال، ودار النار دركات وليس درجات على حسب الأعمال. نعم.
قال ثانيا أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا أبدا، لظهور الفرق العظيم بينهما.
يقول الشيخ: والذي يعلم النار واحدة، النار واحدة بالعموم، جنس النار، لكن فيها بركات، كما أن الجنة واحدة بالجنس العام، لكن فيها درجات أطلق عن هذه الدرجات جنان. ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قالوا من دونهما جنتان، فتختلف، مع أنه يجمعها يدخلون الجنة، اسم الجنة جنس لهذه الجنان، واسم النار أيضا يكون جنسا لهذه الدركات. نعم. شو اسلام؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفيها قراءتان: درك ودرك. قال أبو الحسين بن فارس: الجنة درجات والنار دركات. قال الضحاك: الدرج إذا كان بعضها فوق بعض، والدرك إذا كان بعضها أسفل من بعض. فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في الجنة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذن هي دركات، فالنار دركات، فنستطيع أن نقول هي نار واحدة كجنس، ونستطيع أن نقول لها بأنها على دركات باعتبار عمل كل واحدة. نعم، أعمال العباد.
قال ثانيا أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا أبدا، لظهور الفرق العظيم بينهما، فلا يجوز أن تقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا لتنفي ما لا يتسع له عقلك، بل عليك بالنسبة لأحوال الآخرة أن تسلم وتقبل وتصدق. أليست هذه الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل يوم القيامة؟ ولو كانت أحوال الناس يوم القيامة كأحوال في الدنيا لأحرقتهم، لأن هذه الشمس في أوجها لو نزلت في الدنيا ولو يسيرا أحرقت الأرض ومحتها عن آخرها، ونحن نحس بحرارتها الآن، وبيننا وبينها مسافات عظيمة، ولا سيما في أيام الصيف حين تكون عمودية، ومع ذلك تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل ولا يحترقون بها. وكذلك أيضا في يوم القيامة الناس في مقام واحد، المؤمنون لهم نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والكفار في ظلمة، لكن في الدنيا لو كان بجانبك واحد على يمينه نور وبين يديه نور فإنك تنتفع به، أما في الآخرة فلا. وفي الآخرة أيضا يعرق الناس، فيختلف العرق اختلافا عظيما بينهم، وهم في مكان واحد، فمن الناس من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق. فلا يجوز أن نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا ثم نذهب ونحدث أشياء لم تأتي في الكتاب والسنة، كتقسيم النار إلى نارين: نار للعصاة ونار للكافرين. فالذي بلغنا ووصل إلينا ووصل إليه علمنا أنها نار واحدة لكنها تختلف.
والذي وصلنا وسمعنا من العلماء أنها بركات، فإذا كان يقصد الشيخ أنها نار واحدة ولا بركات فكلامه صحيح، إنما كان يقصد أنها بركة واحدة ولكن يختلف العذاب فيها من أناس إلى أناس، فهذا الذي لا نعلم عليه دليلا، أنها بركة واحدة وأن الاختلاف إنما يكون باختلاف العذاب، فإنه يعارضه إن الذين إن المنافقين في الدرك الأسفلي من النار، وقال النبي في أبي طالب وكذا، وإنه لأهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا، فهو في ضحضاح من النار، ضحضاح. نعم، فالذي يظهر أنه بركات. نعم، رأى أناسا. طب وما الإشكال؟ بل من أهل الجنة من يطلع على أهل النار أقرب من هذا، قال هل أنتم مطلعون، فطلع فرأوا في سواء الجحيم وكذا، على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار، لكن بينهما اتصال يفصل شيء بينهما، فهذه في أعلى علين وهذه في أسفل سافلين، ومع ذلك يلتقيان. نعم، فيكون بينهما الحاجز. نعم نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: لها سبعة أبواب، يعني أطباق. قال ابن جريج: النار سبع دركات، أولها جهنم.
هذه أيضا من الآيات، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
قال ابن جريج: النار سبع دركات، أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. لكل باب منهم جزء مقسوم، أي لكل دركة قوم يسكونها. وقال الضحاك: في الدركة الأولى أهل التوحيد الذين أدخلوا النار يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون، وفي الثانية النصارى، وفي الثالثة اليهود، وفي الرابعة الصالحون.
تحتاج إلى الدليل هذه، لكن الشاهد لو يعني تقسمها اليهود النصارى كذا كذا، لكن الشاهد أنها ماذا؟ أنها دركات لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، ولهذا الجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. نعم.
قال: وفي الرابعة الصابئون، وفي الخامسة المجوس، وفي السادسة أهل الشرك، وفي السابعة المنافقون، فذلك قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
نعم، فما ندري يعني ما مراد الشيخ بقوله النار واحدة، جنس النار نعم، لكن داخل النار هذه دركات. نعم. نعم، في الفتاوى.
قال العلامة العثيمين:
نعم، كلام ابن القيم يحتاج إلى جمع من كل كتبه، فلا شك أن له كلاما مشتبها، لكن إذا جمعنا كل كتبه وعرفنا أول كتبه وأخيرها، عرفنا أنه على القول بفناء نار الموحدين، لحصل كتبه، ولو في بعض الكتب له مشكل في هذا، لكن القول الذي استقر إليه في كتبه المتأخرة أنها نار الموحدين فقط التي تفنى. نعم لا، في نار الأخيرة ليس فيها قولة، نار الكفار أقصد ليس فيها قولة. لم يثبت ذلك عنهم بصريح، ولا واحد من هؤلاء، إنما كلها آثار لا تثبت أو فهم منها ذلك، وإنما كلها تحمل على هذه. وبالتالي وشيخ الإسلام نقل إجماع، فكتب شيخ الإسلام فيها نقل إجماع إما مبتدئا وإما مقرا لمن نقل الإجماع. وأما ابن القيم فكتبه فيها اختلاف الأقوال في هذه المسألة، وآخرها شهد بأن النار التي تفنى هي نار الموحدين. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في جواب على الفتوى: كما أن النار أعاذنا الله وإياكم منها دركات، بعضها أسفل من بعض وأشد عذابا من بعض، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون الناس عذابا في النار من هو في ضحضاح من نار وله نعلان يغلي منهما دماغه.
قال أعد.
قال: كما أن النار أعاذنا الله وإياكم منها دركات، بعضها أسفل من بعض وأشد عذابا من بعض، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون الناس عذابا في النار من هو في ضحضاح من نار وله نعلان يغلي منهما دماغه.
نعم. فإذا قصد الشيخ بالنار أنها نار واحدة لكنها دركات، كلام صحيح، وليس أن نار الموحدين لها موضع خاص ونار الكفر لها موضع خاص. أما إذا قصد أنها تكون واحدة ولكن الاختلاف يكون بالعذاب، وهم في يعني نار واحدة ليست دركات، هذا غلط. نعم.
قال رحمه الله تعالى الوجه الخامس: أين مكان وجودها؟ الجواب: مكانها في الأرض، ولكن قال بعض أهل العلم إنها البحار، وقال آخرون بل هي في باطن الأرض، والذي يظهر أنها في الأرض ولكن لا ندري أين هي من الأرض على وجه التعيين. والدليل على أن النار في الأرض قول الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وسجين الأرض السفلى، كما جاء في حديث البراء بن عازب في من احتضر وقبض من الكافرين أنها لا تفتح لهم أبواب السماء، ويقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض، ولو كانت النار في السماء لكانت تفتح لهم أبواب السماء ليدخلوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابها يعذبون فيها. وإذا كانت في السماء لزم من دخولهم في النار التي في السماء أن تفتح لهم أبواب السماء. لكن بعض الطلبة استشكل وقال: كيف يراها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به وهي في الأرض؟ وأنا أعجب لهذا الاستشكال، ولا سيما وقد ورد من طالب علم، فإذا كنا ونحن في الطائرة نرى الأرض تحتنا بعيدة وندركها، فكيف لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم النار وهو في السماء؟ ثم إن أمور الغيب لا تقاس بأمور الشهادة، فالحاصل أن النار في الأرض، وقد روي في هذا أحاديث لكنها ضعيفة.
لكن هذا لا يمنع، لأن كما قلنا أهل الجنة يطلعون على أهل النار، فإذا قلنا بينهما هذا فعل السماوات وهذا في الأرض، فكيف يطلعون؟ فهي نعم هذا الأصل، هذه في أرض وهذه في الأرض، لكن قد يكون لهم التقاء. وكذلك أصحاب الأعراف كانوا على صور بين الجنة والنار، هنا يطلعون وهنا يطلعون، فإذا رأوا أهل النار دعوا الله لا يدخلهم النار، وإذا رأوا الجنة طمعوا فيه. إذن هو مقام تطالع هنا وهنا. نعم
شيخنا، ما ذكره البربري
على كيفية الله أعلم بها، على كيفية الله أعلم بها. قال: هل أنتم مطلعون؟ فطلع فرأه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كنت لترضين، يعني في خطاب كمان. وقال سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون، أي ينظرون الكفار، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم.
ما ذكر شيخنا البربهاري في شرح السنة أن أرواح الكفار في بئر براهوت،
يحتاج إلى دليل، في أثار لكن إن كانت صحيحة. نعم.
قال وهو ظاهر القرآن، قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والذين كذبوا بالآيات واستكبروا عنها لا شك أنهم في النار. قال رحمه الله تعالى الوجه السادس: ما أسماؤها؟ الجواب: لها أسماء متعددة، وهذا التعدد في الأسماء لاختلاف صفاتها، فتسمى الجحيم وتسمى جهنم وتسمى لظى وتسمى السعير، والمسمى واحد، فكل ما ورد في كتاب الله أو صح في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أسمائها فإنه يجب على المؤمن أن يصدق به ويثبته. وقوله: من عذاب جهنم، هل المراد أنه يتعوذ بالله من فعل المعاصي المؤدية إلى جهنم أو يتعوذ بالله من جهنم؟ وإن عصى فهو يطلب المغفرة من الله أو يشمل الأمرين؟ الجواب يشمل الأمرين، فهو يستعيذ بالله من عذاب جهنم أي من فعل الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم، ومن عذاب جهنم أي من عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب التي توجب ذلك، لأن الإنسان بين أمرين، إما عصمة من الذنوب فهذا إعاذة الله من فعل السبب، وإما عفو من الذنوب وهذا إعاذة الله من أثر السبب. وقولنا العصمة من الذنوب ليس معناه العصمة المطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم.
هل هذه دعوة إلى أن نذنب ولا دعوة إلى أن نستغفر؟ دعوة إلى أن نستغفر إذا أذنبنا. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فقط فيستغفرون الله فيغفر له. يبقى ما يأتي واحد يسلل ويقول يا أخي الذنوب هذه كذا والله ونبي قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون، وكأن الذنوب مطلوبة. لا، فيستغفرون الله فيغفر لهم، أي لستم معصومين من الذنوب، ولكن من ابتلي بشيء منها فليتوب إلى الله عز وجل وليرجع إلى الله من قريب، هذا هو. نعم.
قال الحجاوي ورحمه الله تعالى ومن عذاب القبر.
فكل بني آدم خطاء لو لم تذنبوا ليس دعوة إلى الخطأ وليس دعوة إلى الذنب، ولكن دعوة إلى التوبة من الخطأ ومن الذنب. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، يبقى دعوة إلى التوبة إذا أذنبت وليس دعوة إلى الذنب، فالذنب ليس مطلوبا وإنما التوبة من الذنب هي المطلوب. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله ومن عذاب القبر. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله ومن عذاب القبر معطوفة على من عذاب جهنم، وعذاب القبر ما يحصل فيه من العقوبة، وأصل القبر مدفن الميت، وأصل القبر مدفن الميت. قال الله تعالى ثم أماته فأقبره.
وليس يعني هذا أن القبر هو الذي يكون فيه العذاب، أما إذا مات في بحر أو ابتلعته سباع أو كذا فلا يكون له عذاب. إذا قيل عذاب القبر ونعيمه فباعتبار الأغلب، وإلا فهو عذاب البرزخ ونعيم البرزخ، سواء كان في قبر أو ليس في قبر، لكن الغالب ثم أماته فأقبره، لكن هو يقال عذاب البرزخ. فكل من في دار البرزخ إما معذب أو منعم، سواء كان في قبر أو ابتلعته السباع أو احترق فذرته الرياح أو إلى آخره، يجد عذابا أو نعيما، يجد عذابا أو نعيما. نعم.
قال وأصل القبر مدفن الميت. قال الله تعالى ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس أي أكرمه بدفنه. وقد يراد به البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة وإن لم يدفن.
صحيح، هذا هو لازم أن يكون كذلك، وإلا ما كان أحد يدفن في القبور، إنما يحرق ويجعله في الرياح خوفا من أن يعذب. نعم.
كما قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني من وراء الذين ماتوا، لأن أول الآية يدل على هذا. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا الداعي إذا استعاذ بالله من عذاب القبر يريد من عذاب مدفن الموتى أم من عذاب مدفن الموتى أم من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام الساعة؟ الجواب يريد الثاني، لأن الإنسان في الحقيقة لا يدري هل يموت ويدفن أو يموت وتأكله السباع أو يحترق ويكون رمادا. قال الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت، فاستحضر أنك إذا قلت من عذاب القبر أي من العذاب الذي يكون للإنسان بعد موته إلى قيام الساعة. والبحث في عذاب القبر من عدة أوجه. الوجه الأول بماذا ثبت عذاب القبر؟
لماذا الشيخ بتوسع يعني عند اللهم نعوذ بك من عذاب الجهنم؟ ما أنه كتاب فقه ليس كتاب تفسير ولا كتاب عقيدة، لكن هذه عادة العلماء كما قلنا من قبل، إنهم يربون بالعلم، والمواضع المتكررة أعظم وأجل أعمالك الصلاة، فالمواضع المتكررة تشرح حتى تستحضر دائما، لأنك في كل صلاة لا تختم حتى تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، تستعيذ بالله من هذه الأربع. فلابد أن تعي أحكام هذه وشرح هذه الأشياء حتى تكون مصطحبة معك دائما. الصلاة على النبي متكررة، التشهد متكرر، الفاتحة متكررة. ولهذا ابن عبد الوهاب في شروط الصلاة وواجباتها وأركانها بيقف عند هذه وقفات ماذا طويلة، وهذه نأخذها طريقة في التدريس كما قلنا. فأن الأصول الكبار تحتاج إلى التكرار، وأن الأصول المكررة تحتاج إلى شرح. هذه الأشياء التي تكون مع الناس دائما، تفسير سورة الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم البقرة، سورة الإخلاص، سورة قل يا أيها الكافرون، هذه السور لها فضائل خاصة ويعني أشياء خاصة، سورة السجدة، سورة الإنسان تكرر معك في هذا، سورة الأعلى، سورة الغاشية لا متكرر معك، القمر، وهكذا الجمعة والمنافقون. هذه الأشياء اللي تكون معك مكررة تحتاج إلى تثبيت عند الناس. نعم نعم أول منزلة منازل الآخرة، أول منزلة هذا من منازل الآخرة. نعم.
قال الوجه الأول بماذا ثبت عذاب القبر؟ الجواب ثبت بصريح السنة وظاهر القرآن وإجماع المسلمين. أما صريح السنة فحديث البراء بن عازب وأمثاله، قال النبي صلى وأمثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. وأما إجماع المسلمين فلأن جميع المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، حتى العامة الذين ليسوا من أهل الإجماع ولا من العلماء. وأما ظاهر القرآن فمثل قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها،
يعني يقول حتى العامة الذين ليسوا من أهل الإجماع ولا من العلماء يعرفون هذا. وفعلا من فيكم نشأ في قرية ما فيها علماء فوجد أحدا ينكر عذاب القبر، كله يعلم ان في القبر هذا نعيم او عذاب، والقبر حفرة من حفر النار وهكذا، او روضة من رياض الجنة، ناس تعرف هذا من غير علماء، الناس تعرف هذا. نعم. لكن جاء هؤلاء فشككوا المسلمين في الثوابت، صار عذاب القبر ونعيمه ده في كلام، صار توحيد في كلام، صار الصفات فيها كلام، صار كلام الله في كلام، صار رؤية الله في الجنة فيها كلام، صار علو الله في كلام. نعوذ بالله من أهل البدع والأهواء. والله ما نقول، بعض الناس قد يستعظم حينما نقول أهل البدع أخطر على أمة الإسلام من اليهود والنصارى. قل أخطر مرات، ما تقول أخطر مرة واحدة، مرات من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى مرات، لأنهم أفسدوا ديننا من الداخل، من الداخل عبثوا به ولعبوا به وبدلوه وغيروه لكل طائفة دين من رب ومن قرآن يتأولونه. إذا كنا إحنا بنقول الروافض يكفرون لأنهم قالوا بأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد ليس هذا هو القرآن الذي تقرؤونه، القرآن الحقيقي الذي أنزل على محمد يبلغ ثلاثة أضعاف هذا القرآن. طيب ما الفرق بين هذا وبين قول الجميع أن هذا القرآن الذي نقرأه ليس كلام الله؟ تبين الإشكالية. هم بيقول ليس هذا، الرافض يقول ليس هذا كلام الله، بل كلام الله الذي أنزله يبلغ ثلاثة أضعاف هذا القرآن. أما هؤلاء يقول ليس هذا كلام الله أصلا، ده مخلوق، ألفاظ مخلوق، هذا ألفاظ المخلوق. بل إن الشيخ راس من دقيق فهمه أنه يقول هؤلاء الأشاعرة والكلابية والمعتزلة، الأشاعرة والكلابية الذين يقولون بتفرق بين المعاني وأنها غير مخلوقة وبين الألفاظ وأنها مخلوقة، قال هؤلاء يضاهون قول النصارى الذين يقولون بحلول اللاهوت في الناسوت. اللاهوت هو الكلمة والناسوت جسد عيسى، فاللاهوت حل في جسد عيسى، لاهوت وناسوت. اللاهوت هذا غير مخلوق والناسوت هذا مخلوق. قال هكذا يقول المعاني والألفاظ، فالمعاني لاهوت والألفاظ ناسوت، فالمعاني حل في ألفاظ مخلوق، مثل ما اللاهوت حل في الناسوت فكذلك عند النصارى. فصار عيسى لاهوت حل في ناسوت، القرآن أيضا معاني ماذا حل في الألفاظ التي نقرأ، فهذه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما تقوله ماذا، كما تقوله الكلابية. نعم.
وأما ظاهر القرآن فمثل قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولا شك أن عرضهم على النار من أجل أن يصيبهم من عذابها. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم.
هذه الآية استدل بها للسنة عن عذاب القبر نعيم كما قال ابن كثير. نعم.
فهم يشحون بأنفسهم لا يريدون أن تخرج. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
وحتى الذين تأولون العرض بأنه مجرد عرض وليس بعذاب، ليس بناف عذاب القبر، حتى لو قلنا بأنه العرض وليس العذاب، لكن دلت النصوص الأخرى على أنهم يعذبوا، ليس على أنهم لا يعذبون، فيكون من العذاب ما هو عرض وكفى بذلك خوفا وحصرة، ومن العذاب ما هو عذاب بالحقيقة. فلو افترضنا أن حتى هذه الآية دالة على العرض فقط ليس على العذاب، النار يعرضون عليها، فهذه مما يعرض، فقد جاء في الآثار أن المنعم يعرض عليه مقعده من ماذا؟ من النار ومن الجنة، وأن المعذب يعرض عليه مقعده من الجنة، والمنعم يعرض عليه مقعده من النار. هل هذا يمنع عذابا أو نعيما؟ لا. وقد بنت السنة ذاك العذاب، وقد مر النبي كما في حديث ابن عباس في الصحيحين على قبرين يعذبان، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. نعم.
لكن لفظ الآية شيخنا يأبى هذا.
نعم.
لفظ الآية يأبى أن يعرض عليهم العذاب. الله تعالى يقول: النار يعرضون عليها، هم الذين يعرضون على النار، وليس أن مقعده يعرض عليه. يعني لو فسرت بالعرض يكون النار تعرض عليهم،
إن إن إيه؟
تكون النار تعرض عليهم، يعرض عليه مقعده.
تمام.
لكن لفظ الآية النار يعرضون عليه.
وما الفرق بين النار ومقعده في النار؟ ما الفرق؟ ما في فرق. عرض النار عرض المقعد. فلو سلمنا، لأنه هو قول عند السلف،
هو الذي يعرض شفنا،
أنه قول عند السلف، قول عند السلف النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذا قول عند السلف. هات ابن جرير تجده هذا قول موجود. فنقول حتى ولو فلا ينافي العذاب، لأن دلت السلوك على وجود العذاب الحقيقي، وهو حديث ابن عباس إنهما ليعذبان معذبان في كبير. فلو افترضنا حتى أنه يراد بذلك العرض، فهذا ماذا؟ وقت يعرض ووقت يحاسب. نعم.
قال
لكن اللي احنا بنرجحه عرض العذاب، لانه غدوا وعشيا ما في حكمة يعرض عليه الموضع فقط دون عذاب، خصوصا وان هؤلاء كفار، والكفار لا ينقطع عذابهم في البرزخ. نعم. فكون تفسير هذا بمفردة عند السلف بانها العرض وليس العذاب لا ينفي العذاب. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره مبينا عن سوء العذاب الذي حل بهؤلاء الأشقياء من قوم فرعون: ذلك الذي حاق بهم من سوء عذاب الله النار يعرضون عليها، إنهم لما هلكوا وغرقهم الله جعلت أرواحهم في أجواف طير سود فيتعرض على النار كل يوم مرتين غدوا وعشيا إلى أن تقوم الساعة. ثم قال الذكر من قال ذلك: قال وقيل عني بذلك أنهم يعرضون على منازلهم في النار تعذيبا لهم غدوا وعشيا.
نعم.
قولين.
ذكر قولين. أي نعم. قال يعرضون الثاني يعرضون عليها.
الثاني قال: وقيل عني بذلك أنهم يعرضون على منازلهم في النار تعذيبا لهم غدوا وعشيا.
تمام. يبقى قدر التعذيب والأول يعرضون عليها، فهذا لا ينفي التعذيب. نعم. وقد دلت الأدلة الأخرى على على أنهم يعذبون. نعم.
قال فقال اليوم ال هنا للعهد الحضوري يعني اليوم الحاضر الذي يوم وفاتهم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذا الظاهر من القرآن يكاد يكون كالصريح لأن الآيتين اللتين ذكرناهما كالصريح في ذلك. الوجه الثاني هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما؟
لا وتفسير الصحابة في لقول الله عز وجل ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ونذيق عذاب القبر. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك أيضا تفسير ابن عباس عذاب القبر. فالقرآن فيه آيات في عذاب القبر من تفسير السلف الصالح. والسنة صريحة بقى والسنة صريحة. نعم.
الوجه الثاني هل هو على البدن أو على الروح أو
يعني
على
عندك هذا النص اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار. طيب وعندك النص حديث ابن عباس نوم لا يعذبه وعندك النص وأعذه من عذاب القبر في الدعاء للميت وأعذه من عذاب القبر. فهناك نصوص كثيرة جدا تدعو إلى ذلك وتبين أنهم يعذبون في قبورهم. نعم.
الوجه الثاني هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما؟ الجواب الأصل أنه على الروح لأن الحكم بعد الموت للروح والبدن جثة هامدة ولهذا لا يحتاج البدن إلى إمداد لبقائه فلا يأكل ولا يشرب بل تأكله الهوام. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الروح قد تتصل بالبدن فيتعذب واعتمدوا في ذلك على أن هذا قد رؤي حسا في القبر فقد فتحت بعض القبور ورؤي أثر العذاب على الجسم وفتحت بعض القبور ورؤي أثر النعيم على الجسم. وقد حدثني بعض الناس أنهم في هذا البلد هنا في عنيزة كانوا يحفرون لسور البلد الخارجي فمروا على قبر فانفتح اللحد فوجدوا فيه ميتا قد أكلت كفنه الأرض وبقي جسمه يابسا لكن لم تأكل منه شيئا حتى إنهم قالوا إنهم رأوا لحيته وفيها الحناء وفاح عليهم رائحة كأطيب ما يكون من المسك فتوقفوا وذهبوا إلى الشيخ وكان في ذلك الوقت عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين وسألوه فقال دعوه على ما هو عليه وجنبوا عنه فاحفروا عن يمين أو يسار. فبناء على ذلك قال العلماء إن الروح قد تتصل بالبدن فيكون العذاب على هذا وهذا. وربما يستأنس لذلك بحديث البراء بن عازب المتقدم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القبر ليضيق على الكافر حتى تختلف فيه أضلاعه. فهو يدل على أن العذاب يكون على الجسم لأن الأضلاع في الجسم. الوجه الثالث
على كل حال شيخ الإسلام ناقل الاتفاق على أن العذاب والنعيم يكونان على الروح والبدن لكن هو على الروح بالأصالة والبدن تبع. نعم. نعم.
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن عذاب القبر هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البدن؟ فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح منفردة عن البدن. ثم تكلم عن مسألة أخرى.
نعم.
قال الوجه الثالث إذا لم يدفن الميت وأكلته السباع أو ذرته الرياح أو سقط في اليم فأكلته الحيتان هل يكون عليه عذاب؟ الجواب نعم ويكون العذاب على الروح لأن الجسد قد زال وتلف وفني. وإن كان هذا أمرا غيبيا لا أستطيع أن أجزم بأن البدن لا يناله من هذا العذاب شيء ولو كان قد فني واحترق لأن الأمر الأخروي يستطيع الإنسان أن يقيسه على المشاهد في الدنيا. قال الوجه الرابع هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ الجواب أما إن كان الإنسان كافرا والعياذ بالله فإنه لا طريق إلى وصول النعيم إليه أبدا ويكون عذابه مستمرا. وأما إن كان عاصيا وهو مؤمن فإنه إن عذب في قبره يعذب بقدر ذنوبه وربما يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة وحينئذ يكون منقطعا. الوجه الخامس هل يخفف عذاب القبر بالنسبة للمؤمن العاصي؟ الجواب نعم قد يخفف لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ، أو قال لا يستبرئ،
يعني إذن هما يعذبان في كبير عند الناس، بلى إنه كبير عند الله وفي الشرع. نعم.
أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو قال لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، وهذا دليل على أنه قد يخفف العذاب، ولكن ما مناسبة هاتين الجريدتين لتخفيف العذاب عن هذين المعذبين؟ الجواب: قيل لأنهما تسبحان ما لم تيبسا، والتسبيح يخفف من العذاب على الميت. وفرعوا على هذه العلة المستنبطة التي قد تكون مستبعدة أنه يسن للإنسان أن يذهب إلى القبور ويسبح عندها من أجل أن يخفف عنها العذاب. وقال بعض العلماء: هذا التعليل ضعيف، لأن الجريدتين تسبحان سواء كانتا رطبتين أم يابستين، لقول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وسمع تسبيح الحصى بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن الحصى يابس ولا ينمو. والعلة القريبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجى من الله عز وجل أن يخفف عنهما من العذاب ما دامت هاتان الجريدتان رطبتين، يعني أن المدة ليست طويلة، وذلك من أجل التحذير عن فعلهما، لأن فعلهما كبير كما جاء في الرواية: بلى إنه كبير، أحدهما لا يستبرئ من البول، وإذا كان لا يستبرئ من البول صلى بغير طهارة
أو لا يصلي، لأن عادة المصلي يتحفظ ويحرص جدا على أن يستنجي أو يستجمر، أما الذي لا يصلي فإنه لا يحرص على ذلك، فيعود ذلك لترك الصلاة. نعم. أو الصلاة بغير طهارة كما يقول الشيخ فتكون باطلة، فهي عائدة أيضا إلى ترك الصلاة. نعم.
والثاني يمشي بالنميمة، يفسد بين عباد الله والعياذ بالله، ويلقي بينهم العداوة والبغضاء، فالأمر كبير، وهذا هو الأقرب أنها شفاعة مؤقتة تحذيرا للأمة لا بخلا من الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الدائمة. ونقول استطرادا إن بعض العلماء عفى الله عنهم قالوا: يسن أن يضع الإنسان جريدة رطبة أو شجرة أو نحوها على القبر ليخفف عنه، لكن هذا الاستنباط بعيد جدا ولا يجوز أن نصنع ذلك لما يلي.
يعني قالوا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجريدة رطبة وغرزها وكذا، وقال لعله أن يخف عنهما ما لم يبس، فنحن نزرع الشجر الدائم يكون أولى، وكأن العلة هي زرع الشجر. نعم.
أولا أنه لم يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كشف له عن القبرين.
نعم.
ثانيا أننا إذا
يعني أن
ذلك
لك أن هذا يعذب حتى تزرع أنت، فإذا قال أنا أزرع إن كان يعذب خفف، وإن لم يكن عذب مضرة، نقول لك إن النبي لم يزرع في عند كل قبر، ثم بين هذا أن هذا يكون من النبي بصفة خاصة لعل الله أن يخاف عنهما، فيعود الأمر إلى فعل النبي لا إلى ذات الجريد، وإلا لكان النبي قد وضع الجريدة عند كل القبور. نعم.
ثانيا أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الميت، لأننا ظننا به ظن سوء أنه يعذب، وما يدرينا فلعله ينعم، لعل هذا الميت ممن من الله عليه بالمغفرة قبل موته لوجود سبب من أسباب المغفرة الكثيرة، فمات وقد عفى رب العباد عنه، وحينئذ لا يستحق عذابا. ثالثا أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يفعل ذلك في كل قبر.
نعم.
رابعا أنه مخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين هم أعلم الناس بشريعة الله، فما فعل هذا أحد من الصحابة رضي الله عنهم. خامسا أن الله تعالى قد فتح لنا ما هو خير منه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
إذن الأنفع من كل هذا هو الدعاء، سواء بعد الدفن أو في أي وقت تأتي إلى القبر فتدعو الله عز وجل للأموات: السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وتدعو له. النبي يقول: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبره فأذن لي. إذن المانع كان الشرك، فالمؤمن لا مانع أن يأتي إلى القبر واستغفر الله عز وجل. يعني يدعو له بالمغفرة. نعم.
الوجه السادس: هل عذاب القبر من أمور الغيب أم من أمور الشهادة؟ الجواب: من أمور الغيب. وكم من إنسان في هذه المقابر يعذب ونحن لا نشعر به، وكم جار له منعم مفتوح له باب إلى الجنة ونحن لا نشعر به، فما في القبور لا يعلمه إلا علام الغيوب. فشأن عذاب القبر من أمور الغيب، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما علمنا، ولهذا لا لما علمنا أخبرنا به ما علمنا، ولهذا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر.
نعم.
ولكن قد يطلع الله تعالى عليه من شاء من عباده.
قالت عائشة: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ يعني هذا ظاهره أن النبي لم يكن قد علم وقتها ثم علم بعد ذلك. قالت عائشة: فسمعت رسول الله بعده يستعيد من عذاب القبر. هات كلام النووي على الحديث هذا. نعم.
ولكن قد يطلع الله تعالى عليه من شاء من عباده، مثل ما أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الرجلين الذين يعذبان، أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه من البول. والحكمة من جعله من أمور الغيب ما يلي: أولا، أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فلو كنا نطلع على عذاب القبور لمتنا، لأن الإنسان إذا اطلع على أن أباه أو أخاه أو ابنه أو زوجه أو قريبه يعذب في القبر ولا يستطيع فكاكه فإنه يقلق ولا يستريح، وهذا من نعمة الله سبحانه. ثانيا، أنه أستر للميت، فهذا الميت قد ستر الله عليه ولم نعلم عن ذنوبه التي بينه وبين ربه عز وجل، فإذا مات وأطلعنا الله على عذابه صار في ذلك فضيحة عظيمة له، ففي ستره رحمة من الله بالميت. ثالثا، أنه قد يصعب على الإنسان دفن الميت، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدفنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. رابعا، أن في ذلك إزعاجا لأهله وذويه، وربما عيروا بذلك وأهينوا. خامسا، لو كان العذاب ظاهرا لم يكن للإيمان به مزية، لأنه يكون مشاهدة وهو من أمور الغيب التي يثنى على من آمن بها. ثم إنه قد يحمل الناس على أن يؤمنوا كلهم، لقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. فلو رأى الناس هؤلاء المدفونين وسمعوهم يتصارخون لآمنوا وما كفر أحد، لأنه أيقن بالعذاب عين اليقين، فكأنه نزل به فلم يكن للإيمان به فائدة. وحكم الله سبحانه وتعالى عظيمة، والإنسان المؤمن حقيقة هو الذي يجزم بخبر الله أكثر مما يجزم بما شاهده بعينه.
نعم، لأن خبر الله عز وجل لا يدخل شك، هذا يقين، لكن خبر الإنسان بما يراه، كم من مرة الإنسان يرى كذا ويقول رأيتك، يقول أنا ما مررت من هذا المكان، يا أخي رأيتك أمس، ويكون الإنسان واهما يرى بعينه وقد يهم. أما خبر الله عز وجل فليدخله التكذيب أبدا، فهو الصدق الذي لا يحتمل غيره، ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا يقول العلماء بأن الخبر من حيث هو يقال ما احتمل الصدق والكذب في تعريف الخبر، إلا خبر الله ورسوله فإنه لا يحتمل إلا الصدق. خبري يحتمل الصدق يحتمل الكذب، خبر غيري كذلك، أما خبر الله ورسوله لا يحتمل إلا الصدق. ولهذا من شك في خبر الله عز وجل كفر، فضلا أن يقول هو كذب. نعم،
لأن خبر الله عز وجل لا يتطرق إليه احتمال الوهم ولا الكذب، وما تراه بعينك يمكن أن تتوهمه.
صحيح.
فكم من إنسان شهد أنه رأى الهلال وإنما هي نجمة، وكم من إنسان شهد أنه رأى الهلال وإذا هي شعرة بيضاء على حاجبيه على حاجبه وهذا وهم، وكم من إنسان يرى شبحا ويقول هذا إنسان مقبل.
من الذي أخبرني بعض الإخوة أن الطبيبة أخبرت امرأة أن لديها الطفل، ما أدري قال ذكر ولا أنثى، طوال الحمل ثم عند الوضع وضعته بخلاف ذلك. فهي ترى بالشاشة شيء يعني تتيقن منه ثم كان على خلاف ذلك. فقد يرى الإنسان بعينه شيئا ويكون واهما واهما فيه. نعم.
وكم من إنسان يرى شبحا ويقول هذا إنسان مقبل وإذا هو جذع نخلة. وكم من إنسان يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا لكن خبر الله لا يتطرق إليه الاحتمال أبدا. ولهذا نسأل الله لنا ولكم الثبات. فالمؤمن يوقن بخبر الله أشد مما يراه في عينه من قبوله والإيمان به. قال الحجاوي رحمه الله.
ولهذا الصحابي لما تنازع النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل في شراء الجمل هل اشترى ولا ما اشترى, فالرجل أنكر والنبي قد اشترى. شهد الصحابي بأن النبي قد اشترى وهو لم يحضر ولم يستمع ولم يرى. لكن ما الذي حمله على ذلك؟ أن النبي لا يكذب, أن النبي لا يكذب. فهذا شهد جازما بذلك. نعم.
قال الحجاوي رحمه نعم. الله تعالى
نعم اللي هي رواية شوف اقرأ عود. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قوله عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية قالت هل شعرت أنكم تفتنون في القبور, فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. وفي الرواية الأخرى دخلت عجوزان من عجز يهود المدينة وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهما. هذا محمول على أنهما قضيتان.
الحديث الثاني
أن عجوز دخلت عجوزان من عجز يهود المدينة وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهما. قال هذا محمول على أنهما قضيتان.
الأولى لم يكن له تبين والثانية بعدما تبين.
فجرت القضية الأولى ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم جاءت العجوزان بعد ليال فكذبتهما عائشة رضي الله عنها ولم تكن علمت نزول الوحي بإثبات عذاب القبر. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول العجوزين فقال صدقتا. وأعلم عائشة رضي الله عنها بأنه قد كان نزل الوحي بإثباته. وقولها لم أنعم أن أصدقهما أي لم تطب نفسي أن أصدقهما. ومنه قولهم التصديق ومنه قولهم في التصديق نعم.
نعم. فتكون عائشة قد أنكرت عذاب القبر هنا لعدم علمها. فورد أن الإنسان يجهل وهذا أمر عظيم ومع ذلك تجهله. فعائشة جهلت ذلك لأنها لم تكن قد أخبرت من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوحي نزل. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى ومن فتنة المحيا والممات. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله ومن فتنة المحيا والممات معطوفة على من عذاب جهنم. والمراد بالفتنة اختبار المرء في دينه في حياته وبعد مماته. وفتنة الحياة عظيمة وشديدة وقل من يتخلص منها إلا من شاء الله. وهي تدور على شيئين شبهات وشهوات. أما الشبهات فتعرض للإنسان في علمه فيلتبس عليه الحق بالباطل فيرى الباطل حقا.
فنقف عند فتنة المحيا والممات لأن البحث أيضا فيها طويل. جزاء الله خيرا ورفع الله قدره يعني أطال النفس في هذا جدا مع أن الكتاب كما قلنا كتاب فقه وطبعا هذا لا يتمشى مع الطريقة الأكاديمية كما يقولون. في أي حديث؟ نعم. نعم. من؟ في النار؟ في النار ولا في القبر؟ مفرغ؟ طب اعطيه يقرأ. ها؟
أنا هو بعد ما قضى الشبهة الأولانية شيخنا يقول بيقول إن العذاب يسمى عذوبة. قال إن الله عز وجل قد يخلف وعيده في النار، وذلك أنه ذكر في كتابه في قوله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. قال ثم قال بعدها شفنا قال في الشبهة الثانية أنه أن الناس يقولون إذا كان في الآخرة يسمى عذابا من عذوبة طعمه، فالقرآن ذكر العذاب الشديد والعذاب الأليم، فردوا عليهم بقوله تعالى ذلك يخوف الله به عباده، يعني آيات الوعيد جاءت على جهة التخويف فقط. قلت يعني باللغة العامية يقول لك عاملهم كذب إذهاب فقط، مجرد تخويف لكن ليس له حقيقة. ثم قال ابن عربي درس فلسفات الأرض، دعك من ابن تيمية وهؤلاء الناس، فسألهم أي ابن عربي قال لهم هل العذاب من كم حرف؟ الجواب العين والذال والباء، فهي نفس مادة العذوبة، بمعنى ما بما أن العذاب والعذوبة اتفق في الأصل في أصل الاشتقاق، إذن كل عذاب فهو عذوبة، فلا يوجد عذاب أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما في ألم في الدنيا ولا في الآخرة.
لا عايز المقطع بعد يفرغ عشان بس يعرف هذا الكلام، يعني هو معناه أن ما في عذاب في الآخرة ولا في عذاب في الدنيا،
ولا في الدنيا ولا في الآخرة زي ما قال في الأشعار.
كيف يعني خلاص الكفار كده مش داخلين النار ولا ايه؟ لا عايز يفرغ المقطع يا شعبه،
ماشي
يسمع يفرغ، لان عن الجمعة يسمع له ولا يقرأ له، لانه عام في اسلوبه وكذا، تعرفش هو بيتعجب ولا بيستفهم ولا بينكر، فهو علي جمعة بالذات يستمع مقاطعه ما يقرأ له، لانه ما تدري ماذا يريد. ايه